السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب نواقض الوضوء. استعن بالله شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام موسى الحجاوي أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار مقنع باب نواقض الوضوء.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول النواقض، والمبحث الثاني حكم الشك فيها، والمبحث الثالث أثرها. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله،
هذا شروع في المبحث الأول وهو نواقض الوضوء وهي تسعة.
قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل.
هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء التسعة، ما خرج من سبيل، يعني من سبيل البول والغائط. وقد أطرق المصنف رحمه الله تعالى النقض بما خرج من السبيل، وهو كذلك، فالمذهب عندنا أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء مطلقا، لا فرق في ذلك بين المعتاد وغير المعتاد، ولا بين النجس والطاهر، فكلها ناقضة للوضوء. نعم، الثاني من النواقض مثل إيش الطاهر؟ مثل لو حصى، ابتلع حصى وخرجت، وهذا غير معتاد أيضا. نعم، الثاني من النواقض.
قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن.
الخارج من بقية البدن هل ينقض الوضوء أو لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، وهو على صورتين. الصورة الأولى من النقض بالخارج من غير السبيل الأول، قال:
إن كان بولا أو غائطا.
إن كان بولا أو غائطا، إذن إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيل فهو ناقض مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، إن كان الخارج غير البول والغائط فما الحكم؟ فيه تفصيل، له حالتان: إما أن يكون،
قال رحمه الله، أو كثيرا نجسا غيرهما.
نقول الخارج من غير السبيل إن لم يكن بولا أو غائطا فلا ينتقض الوضوء به إلا بشرطين: أن يكون كثيرا، وأن يكون إيش؟ نجسا. فخرج بالكثير القليل، فلو خرجت قطرة دم من الإنسان لا ينتقض وضوءه بذلك. وقوله نجسا خرج به الطاهر، فلو خرج منه عرق أو دمع، تمام، لم ينتقض وضوءه بذلك ولو كثر، لأنه خارج إيش؟ خارج طاهر، صح ولا لا؟ نحن وشرط النقض بالخروج من غير السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا، أو أن يجتمع فيه شرطان، وهو أن يكون كثيرا نجسا. والكثير هنا إيش ضابطه؟ قلتان. الكثير هنا القلتان ولا لا؟ يقول الخارج من غير السبيلين ينقض إن كان كثيرا، يعني عرفا، كثيرا عرفا، أو هم ضبطوا ذلك بما يفحش في نفس الإنسان، ما يفحش في نفس الإنسان. طيب، فالمقصود هنا بالكثير ما يفحش في النفس، هذا هو الناقض الثاني. الناقض الثالث،
قال رحمه الله: وزوال العقل.
هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل. وزوال العقل يدخل تحته صور، منها الجنون، ومنها الإغماء، ومنها السكر، ومنها النوم. فزوال العقل ناقض، فالجنون ناقض، والإغماء ناقض، والسكر ناقض، والنوم ناقض، لكنه استثنى من النوم إيش؟
قال رحمه الله: إلا يسير نوم.
ما جمع شرطين: الأول أن يكون
إلا يسير نوم،
أن يكون النوم يسيرا. طبعا لما استثنى النوم اليسير عرفنا أن الجنون ناقض مطلقا، والإغماء ناقض مطلقا، والسكر ناقض مطلقا، لكن الاستثناء في النوم اليسير، هذا الشرط الثاني لدخول النوم في الاستثناء. الشرط الثالث
من قاعد أو قاعد.
الشرط الأول أن يكون يسيرا، الشرط الثاني أن يكون من قائم أو قاعد. أما المضطجع فإن نام وهو مضطجع انتقض وضوءه مطلقا حتى لو كان النوم يسيرا. واضح شيخ؟ نعم. الناقض الرابع،
قال رحمه الله: ومس ذكر متصل.
طيب، الآن سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في النواقض المتعلقة بالمس، وهي مس الفرج، ومس المرأة بشهوة، تمام، ومسألة ألحقها بها يحصل فيها انتقاض الوضوء بأحد المسين، واحد غير معين منهما، وستأتي مسألة مس الخنثى المشكل. طيب، فالمس الناقض أيها الإخوة الكرام عندنا مس الفرج ومس إيش؟ ها؟ المرأة بشهوة، أو مس المرأة للرجل بشهوة. وعندنا مسألة الخنثى المشكل التي ستأتي يحصل النقض فيها بأحد الأمرين، تمام، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل. طيب، ما شرط انتقاض الوضوء بمس الفرج؟ له شرطان. الشرط الأول،
قال رحمه الله: ومس ذكر متصل.
الشرط الأول أن يكون المس لفرج أصلي، وهذا يخرج إيش؟ فرج الزائد للخنثى المشكل، خلاص. وذكر تحته وتحته أربعة صور. الصورة الأولى مس ذكر متصل، إذا مس الذكر، تمام، ينقض الوضوء، وشرط كونه متصلا ليخرج المقطوع. الثاني مس القبل، ولذلك قال:
أو قبل بظهر كفه.
أو قبل، إذن هذا هو الصورة الثانية مما يدخل في مس الفرج إيش؟ الأصلي. الصورة الثالثة وسيذكرها بعد قليل، وهي مس حلقة الدبر، تمام، هذه لا فرق فيها، يعني لا فرق فيها بين كون الممسوس ذكرا أو أنثى أو خنثى أو غير ذلك. الصورة ما في غير ذلك. الصورة الرابعة من مس الفرج الأصلي مس الذكر والقبل جميعا من الخنثى المشكل. لأن الخنثى المشكل، من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل له عضو ذكر وعضو أنثى، ولا ندري هل هو ذكر ولا أنثى، ما ندري. إن درينا فليس بمشكل، صار خنثى إيش؟ متضح، تمام، هذا خنثى مشكل، ما ندري هو حقيقة أمره أنه ذكر ولا حقيقة أمره أنه أنثى. فانتقاض الوضوء في هذه الصورة يحصل بماذا؟ بمس ذكره ولا بمس قبله؟ بمسهما جميعا. ليش؟ هذا راجع إلى قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، لأنه لو مس الذكر يمكنه ذكر زائد لا ينتقض الوضوء، لو مس القبل يمكنه زائد لا ينتقض به الوضوء، فلم ينتقض الوضوء في مس فرج الخنثى المشكل إلا بمسهما جميعا. فهذه الصور الأربع يتحقق بها الشرط الأول، وهو كون المس لفرج أصلي. الشرط الثاني ما هو؟ قال:
قال رحمه الله: أو قبل بظهر كفه أو بطنه.
إذن الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس الفرج أن يكون المس بالكف، ولهذا قال: بظهر كفه أو بطنه، سواء كان المس ببطن الكف أو كان المس بظهرها، المهم أن يكون المس بإيش؟ بالكف. خرج به مس الفرج بغير ذلك، كما لو حصل المس بالذراع أو حصل المس بغير ذلك، فلا ينتقض الوضوء به. نعم. ثم قال:
قال رحمه الله: ولمسهما من خنثى مشكل.
هذه يتحقق بها الشرط الأول، هذه الصورة. لماذا قال في الخنثى المشكل لمسهما؟ ليتحقق شرط مس الفرج الأصلي، لأنه لو مس واحد منهما فلا يتحقق مس الفرج الأصلي، ولهذا شرط لمسهما. لمسهما يعني إيش؟ الذكر وإيش؟ ها يوسف،
ذكر والقبل.
والقبل، نعم. قال ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالنقض بالمس. طبعا نحن قلنا أن النقض بالمس له ثلاث صور: مس الفرج، ومس الرجل المرأة بشهوة وعكسه، ومس يحصل فيه النقض بأحدهما، وهو الذي سيتكلم عنه الآن، وسيتكلم بعد ذلك عن مس إيش؟ المرأة بشهوة. طيب، مس يحصل فيه النقض بأحد الأمرين، يعني انتقض وضوء، تقول ليش انتقض وضوء؟ تقول لأنه مس فرجا أو مس امرأة بشهوة، واحد من الثنتين حصلت يقينا، لكن أيهما الله أعلم، ما ندري. وهي مسألة،
قال رحمه الله: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
طيب، خلينا نفك الضمائر أول شيء. ولمس ذكر، الذكر هنا ما يقابل إيش؟ الأنثى، خلاص، الذكر يعني الرجل أو يعني ما يقابل الأنثى. قال: ولمس ذكر ذكره، الضمير يرجع على مين؟
ذكر،
ها؟ لا، على الخنثى المشكل. يعني إذا لمس الذكر، يعني ما هو أنثى، ذكر، مس الذكر عضو الذكر من الخنثى المشكل، وكان ذلك المس بشهوة، تمام، انتقض الوضوء ولا ما ينتقض الوضوء؟ ينتقض الوضوء. ليش؟ ليش؟ أول شيء، ليش اشترطنا هذه الشروط؟ ليش انتقض الوضوء يا شيخ؟ نعم، أحسنت. هذا الخنثى المشكل إما يكون ذكر أو يكون أنثى، فإن كان أنثى فقد مس امرأة بشهوة، صح ولا لا؟ وإن كان هذا الخنثى إيش؟ ذكر، فقد مس فرجا أصليا، واضح؟ طيب لماذا اشترطنا لو مسه بغير شهوة ليش ما ينتقض؟ ها؟ لا يقين لا يزول بالشك لاحتمال كونه أنثى فيكون مس امرأة بغير شهوة لا ينتقض الوضوء. وهل طيب مس الفرج هذا فرج غير أصلي واضح؟ طيب هذه المسائل على كل حال لا تحتاجون إليها تمام، لكنها تفيدكم في تطبيق القواعد. الآن عندنا قاعدة، نحن القضية الآن التي نريد أن تفهمها ما هي هذه المسألة؟ نريد أن تفهم قاعدة فقهية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه المسألة إيش؟ عبارة عن تمرين لتطبيق هذه القاعدة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ولمس ذكر ذكره أو
أنثى قبوله لشهوة فيهما،
لشهوة فيهما يعني في المسألة. إذا مست الأنثى قبل الخنثى المشكل، وكان المس بشهوة، فإما أن تكون قد مست رجلا بشهوة أو مست فرجا أصليا، فينتقض الوضوء ولا لا؟ الوضوء منتقض بأحد الناقضين. واضح هذا؟ طيب إذن صار عندنا لمس الخنثى، إن كان اللامس ذكرا فينتقض الوضوء باجتماع شرطين، أن يكون الملموس ذكر الخنثى المشكل، وأن يكون اللمس بشهوة. خلاص. وإن كان اللامس أنثى فيشترط أن يكون الملموس قبله. خلاص. وأن يكون المس إيش؟ لشهوة. ولهذا قال لشهوة فيهما. وهذه المسألة لو رجعتم المرداوي في الإنصاف ذكر فيها أظن 76 صورة، لأنه لا يخلو إما أن يكون اللامس ذكرا أو أنثى أو خنثى، والملموس ذكر أو أنثى أو خنثى، كم هذه؟ 3×3 بـ9. ثم لا يخلو إما يكون بشهوة أو بغير شهوة، كم صار؟ 18. ثم لا يخلو إما أن يكون مثلا بالكف أو بغير الكف، ولا يخلو إما يكون بحائل أو بغير حائل، عد تطلع منها صور كثيرة. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في المس الناقض للوضوء، وهي مس الرجل المرأة بشهوة وعكسه. فقال
رحمه الله ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها.
إذن صار عندنا مسألتان، مس الرجل المرأة بشهوة ومس المرأة الرجل بشهوة. واضح؟ فكلاهما ناقض للوضوء، وشرط انتقاض الوضوء فيهما وجود الشهوة. نعم.
قال
وهنا قال مس امرأة بشهوة، يعني الباء يقولون للمصاحبة، يعني أن توجد الشهوة مع المس. واضح؟ أن توجد الشهوة مع مسه، فإن اجتمعت الشهوة مع المس انتقض الوضوء بذلك. نعم.
قال رحمه الله ومس حلقة دبر.
وهذه سبقت، قلنا هذه صورة من صور نقض الوضوء بمس إيش؟ الفرج الأصلي. نعم. وما المقصود بحلقة الدبر؟ المقصود هي فتحة الشرج، وليس ظاهر الدبر كمس الإليتين، فإنه لا ينقض. نعم.
قال رحمه الله لا مس شعر.
طيب المس، النقض بالمس تحته عنوانان رئيسان، الأول أن المس الناقض، والثاني المس الذي لا ينقض الوضوء. إيش اللي ما ينقض الوضوء؟ ذكر لك ستة مسائل أو ست مسائل، ست مسائل. واحد،
قال رحمه الله لا مس شعر.
إذن مس الشعر لا ينقض الوضوء، لو مس شعر امرأة لا ينتقض.
وسن وظهور،
يعني لو مس سن امرأة. خلاص. طيب الثالث،
وظفر،
الظفر كذلك في حكم المنفصل. والرابع،
وأمرد،
إذا مس الرجل الأمرد لشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، نسأل الله العافية والسلام. خامس،
ولا مع حائل
كذلك. الخامس، إذا كان المس بحائل فإنه لا ينتقض به الوضوء. وليس الحائل هنا يا شيخ البلد ولا ها؟ أي طيب، يروى أن امرأة سألت شيخا قالت يا شيخ ما حكم الحائض تمس المصحف؟ قال إن كان بحائل لا بأس. قالت لا يا شيخ، نحن من مدينة كذا، يعني غير، ما لسنا من حائل. نعم. السادس،
صلى الله عليكم، قال رحمه الله ولا ملموس بدنه.
ولا ملموس بدنه، والصورة السادسة مما لا يحصل فيها النقض انتقاض وضوء الملموس، يعني لو أن رجلا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه. طيب هي ينتقض وضوءها؟ ها؟ لا ينتقض. طيب لو وجدت شهوة مع مسه ينتقض؟ لا ينتقض. ولهذا قال
رحمه الله ولو وجد منه شهوة.
ولو وجد منه شهوة، يعني ولو وجد من المس شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بقية النواقض. كم مضى معانا من النواقض؟ خارج من السبيل، وخارج من بقية البدن بشرطه، وزوال العقل، أيوة، ومس الفرج، ومس المرأة بشهوة. هذه خمسة. كم باقي معنا؟ أربعة. يلا.
قال رحمه الله: وينقض غسل ميت.
لا، ممكن تقول مس الدبر، يعني تجعله مسألة مستقلة. نعم. المسألة التي بعد، إذن صار عند النواقض، الناقض رقم كم؟
السادس.
السادس.
وينقض غسل ميت.
لا، يصير ممكن السادس ولا السابع. السابع، خلاص، السابع على التفصيل. ممكن تعد المس، ممكن واحد يعني من باب الترتيب يقول المس نقض بالمس وتحته صور، ممكن واحد يقول النقض بمس الفرج، بمس المرأة، وبمس إيش الدبر، وممكن واحد يجعل الدبر والفرج كله واحد. على كل حال اختلافهم في تعداد النواقض. إذن صار عندنا الناقض السادس غسل الميت. ما معنى غسل الميت؟ يعني أن الإنسان الذي يغسل الموتى إذا باشر تغسيل الميت وتقليبه وجب عليه أن يتوضأ، انتقض وضوءه بذلك. واضح؟ نعم. ليش؟ إيش العلة في ذلك؟ تعبدي، لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة ولا لا؟ قول الصحابي حجة. نعم. السابع من نواقض الوضوء، والمقصود طبعا بغاسل الميت هو الذي يباشر تقليبه. نعم. السابع من نواقض، أو كم رقمه؟ السابع من نواقض الوضوء.
قال رحمه الله: وأكل اللحم خاصة من الجزور.
وأكل اللحم خاصة من الجزور، يعني إيش وأكل اللحم خاصة من الجزور؟ ما يا شيخ؟ لحم الإبل. طيب، اللحم غير الإبل، هو يقول ينقض أكل اللحم خاصة من الجزور. طيب غير الجزور ما ينقض؟ إذن معنى، أيوة يا شيخ أحسنت، المقصود هنا أن الجزور فيه أجزاء الإبل، عندنا كبد وكرش وشحم، ما الذي ينقض الوضوء؟ قال اللحم خاصة، وأكل اللحم خاصة دون غيره، خلاص. من أي الحيوانات؟ من الجزور، واضح. فلو أكل الكبد أو الشحم لم ينتقض وضوءه، والنقض بأكل لحم الجزور تعبدي. نعم. ولذلك قد يقول قائل: لماذا لا يعد الحكم؟ نقيس الكبد، نقول يقاس الكبد على اللحم، ليش ما نقيس؟ أول شرط للقياس أن تكون العلة معقولة، خلاص، أن يكون الحكم معقول المعنى. هذا حكم غير معقول المعنى تعبدي، فلا يصح أن تقيس، واضح. ولهذا الحكم خاص بإيش؟ باللحم. الناقض الثامن: هذه قاعدة أن كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة إذا قلنا مثلا إن الجماع ناقض للوضوء وموجب للغسل، راس، فإن الإنسان إذا اغتسل تمام بنية، افرض أنه كان على وضوء ثم جامع ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط، خلاص، هل عليه أن يتوضأ أيضا؟ الجواب نعم، عليه أن يتوضأ. ليش؟ لأنه انتقض وضوءه، فصار عنده حدث أكبر وحدث أصغر، واضح شيخ؟ فكل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء، إلا
قال رحمه الله: إلا الموت.
وهذه المسألة سوف يوردها المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى. وين؟ نعم أحسنت. قال في غسل الميت، قال: ثم يوضيه ندبا، واضح، ثم يوضيه ندبا. إذن توضئة الميت مندوبة وغسله واجب. إذن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، أما بقية موجبات الغسل فهي توجب الغسل وتوجب أيضا الوضوء. هذا ما يتعلق بعد النواقض. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثاني في الباب، وهو حكم الشك في هذه النواقض، وذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى:
قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
هذه المسألة الأولى: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. واحد بعد صلاة الظهر توضأ، خلاص بعد صلاة الظهر توضأ، أو يعني توضأ وصلى الظهر، وبعد صلاة الظهر عزموه واحد من الشباب على غداء، تمام، قال تفضل وتغدى معنا وأكل وبسم الله الرحمن الرحيم ولحم، ولا يدري بعد ما قام وصلى العصر، يقول ما أدري هو حط لنا لحم ها إبل ولا لحم غنم، خلاص مثلا في السمبوسة يصير، يقول ما أدري هو لحم إبل ولا لحم غنم، وصلى الرجل، فما حكم صلاته؟ صحيحة، واضح، صلاته صحيحة. إن تبين له الحال بعد ذلك أنه لحم إبل، إيش الحكم؟ يعيد الصلاة، لكن إن لم يتبين ما استطاع أن يسأل ذلك الرجل ولا عرف عنه. أو أحيانا يصير الإنسان اشترى له في الطريق سمبوسة مثلا من أحد المطاعم في رمضان وأفطر وقام وصلى المغرب وشك، يقول ما أدري والله هذه السمبوسة إيش، لحم إبل ولا لحم غنم، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يتوضأ، لكن الشك في الحدث يستحب له الوضوء، لا يجب الوضوء. نعم، إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث بناء على اليقين وهو الطهارة ولا الحدث، الطهارة. المسألة الثانية،
قال رحمه الله أو بالعكس،
أو بالعكس، وهي من تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو متأكد أنه قد نام، خلاص يقول بعد صلاة الظهر نمت وأذن العصر وقمت، بس أني ماني متأكد أنا توضيت بعد استيقاظي من النوم ولا ما توضيت، ماني متأكد، لكن يعني أنا جاي للحرام وكذا من باب حسن الظن أني توضيت لكن غير متأكد، فما الحكم؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة، نقول تبني على اليقين وهو أنك محدث فلا تصح صلاتك. نعم،
قال رحمه الله بنى على اليقين
في المسألتين. ثم المسألة الثانية في الشك، وهي إن تيقن الطهارة والحدث. نعم،
قال رحمه الله فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
هذا الرجل سألنا أنت توضيت؟ قال أنا متأكد أني بعد صلاة العصر حصل مني أمراني، متأكد 100% أنني قضيت حاجتي، ومتأكد 100% أنني توضأت، خلاص، لكن المشكلة عندي أني ماني متأكد هل أنا قضيت حاجتي أولا ثم توضأت فأكون إيش متوضي، ولا أنا توضيت وبعدين قضيت حاجتي فأكون على حدث. فهو تيقن الطهارة وتيقن الحدث وجهل السابق منهما، يقول ما أدري ما الذي حصل أولا، فما الحكم؟ نقول هو بضد حاله قبلهما. طبعا هذه المسألة ذكر لها عثمان النجدي صور كثيرة، بس هذا ملخصها، هذه قاعدته، أن نقول إيش حالك قبلهما، يعني الآن أنت عندك صليت العصر، يقول لي صليت العصر على طهارة، قال على الطهارة، وبعدين حصل مني الأمرين، فهو قبلهما كان على طهارة، نقول له إذن أنت الآن محدث لتيقننا أنه انتقل من حالة الطهارة، خلاص. الصورة الثانية ممكن بالعكس، إذن هذه الأولى، علم أنه قبلهما كان على طهر، نقول أنت الآن على حدث، علم أنه قبلهما كان على الحدث، يقول أنا صحيت من النوم وبعد استيقاظي من النوم توضيت وقضيت حاجتي ولا أدري أيهما كان الأسبق. طيب نقول أنت قبلها، قال محدث نايم، إذن هو الآن إيش؟ على طهارة، واضح؟ نعم، هذا معنى المسألة. فإن علم أنه قبلهما كان على حدث فهو متطهر، وإن علم أنه قبلهما كان على طهر فهو محدث. نعم،
قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف.
هذه المسألة الثالثة في أو المبحث الثالث في باب نواقض الوضوء، وهو أثر نواقض الوضوء، الحكم المترتب على الحدث الأصغر، ثلاث مسائل، يحرم على المحدث حدثا أصغر، واحد
مس المصحف
فلا يجوز له أن يمس المصحف لكن يقرأ القرآن من غير مس المصحف، الثاني
والصلاة
مطلقا وهذا واضح، الثالث
والطواف،
وكذلك لا يجوز له أن يطوف بالبيت وهو غير متطهر. هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء، وننتقل بعده إلى باب إيش؟ الغسل. يلا،
قال رحمه الله باب الغسل.
نعم، هذا الباب وهو باب الغسل فيه مسائل، فيه ست مسائل. المسألة الأولى موجب الغسل، المسألة الثانية ما يحرم على من لزمه الغسل. المسألة الثالثة ما يسن له الغسل. المسألة الرابعة صفة الغسل. المسألة الخامسة مقدار الماء في الطهارة. المسألة السادسة ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. أما موجب الغسل فذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله
قال رحمه الله،
وهي ستة أشياء.
موجبه خروج المني دفقا بلذة.
إذن موجب الغسل أولا خروج المني دفقا بلذة. إذن الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني، وخروج المني ما أن يخرج دفقا بلذة، وهذا هو الأصل والغالب أن المني إذا خرج يكون خروجه بدفق ولذة، وهذا يجب له إيش؟ الغسل. الصورة الثانية أن يخرج بغير دفق ولا لذة، فهذا ما حكمه؟
قال رحمه الله لا بدونه
لا بدونهما فلا يجب الغسل. إن كان من غير النائم، يعني غير نائم، إنسان مستيقظ، فخرج منه المني من غير دفق ولا لذة، هل هذا موجود؟ هذا صورة عارضة ليست أصلا في الإنسان، قد تكون بسبب مرض أو نحو ذلك. فإن خرج المني بغير دفق أو بغير لذة لم يجب له الغسل. طيب هل يجب الوضوء ولا لا؟ يجب الوضوء لأنه خارج من السبيل، واضح؟ نعم. الصورة الثالثة أن يخرج بغير دفق ولا لذة من النائم، فما حكمه؟ قال لا بدونهما
من غير نائم.
من غير نائم. أما النائم فإن خرج من النائم المني ولما استيقظ رأى المني فإنه يجب عليه الغسل دون تفصيل، يعني لا نقول والله هل حصل بلذة أو بغير لذة، نقول يجب الغسل بدون تفصيل، واضح؟ نعم. الموجب الثاني ما هو؟
قال رحمه الله وإن انتقل ولم يخرج.
إذن هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، انتقال المني، وله صورتان عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى إن انتقل ولم يخرج فما الحكم؟ شو يقول؟
اغتسل له.
إن انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل. طيب الصورة الثانية أن ينتقل خلاص فيغتسل ثم يخرج المني بعد ذلك، فما الحكم؟
قال رحمه الله فإن خرج بعده لم يعده.
إن انتقل المني وثم اغتسل هذا الرجل لانتقال المني ثم خرج المني بعد الغسل فهل يجب عليه إعادة الغسل؟ قال لك لا، لا يعيد الغسل، لكن يجب عليه الوضوء ولا ما يجب؟ يجب الوضوء لأنه خارج من السبيل، واضح مشايخ؟ نعم.
قال رحمه الله وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي.
هذا الثالث من موجبات الغسل وهو الجماع بشرطه، وأي مسألة يرد فيها الوط فالأصل أنه يفسر بما هنا، وهو تغييب حشفة أصلية له أربعة شروط. الشرط الأول حصول تغييب الحشفة، الشرط الثاني كونها أصلية، الشرط الثالث كون التغييب في الفرج، والشرط الرابع كون الفرج المغيب فيه أصليا. طبعا لما نقول أصلي خرج إيش؟ الزائد اللي هو في الخنثى المشكل. قال في فرج أصلي، وله صور، إما أن يكون قبلا فهذا جماع، أو يكون العياذ بالله وطء في الدبر فهذا أيضا جماع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قبلا كان أو دبرا.
قبلا كان أو دبرا، حلالا كان أو حراما. نعم.
ولو من بهيمة أو ميت.
إذن الوطء في القبل أو في الدبر موجب للغسل والعياذ بالله، ولو كان ذلك لبهيمة عافانا الله وإياكم، أو كان ذلك نعوذ بالله في الميت. نعم.
قال رحمه الله وإسلام كافر.
هذا هو الرابع، هذا هو الرابع من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. نعم.
وموت
كذلك الموت، إذا مات الميت وجب، نقول وجب عليه أن يغتسل ولا خلاص انقطع التكليف، نقول وجب تغسيله. تمام. نعم.
وحيض
ووجوب تغسيله سيرد مرة أخرى في المتن أيضا في كتاب الجنائز، فإنه سينص على أن غسل الميت وتكفينه فرض كفاية. نعم.
قال رحمه الله
هذه المسألة كم؟ الخامسة. نعم خامسة. السادس
وحيض ونفاس لا ولادة.
السادس الحيض والنفاس، فإنه موجب للغسل. وهل الموجب للغسل الحيض أو انقطاع الحيض؟ في خلاف ثمرته في مسألة نادرة، ويعني أصلا بعضهم لم يسلم بذلك، هل الموجب للغسل هو الانقطاع ولا هو الحيض؟ على كل حال عبارة المصنف تقتضي أن الموجب للغسل هو إيش؟ هو الحيض، والانقطاع شرط. الموجب هو إيش؟ الحيض والنفاس، والانقطاع شرط، لأنه من شروط رفع الحدث انقطاع موجبه، صح ولا لا؟ نعم. ثمرتها في إذا ماتت الحائض شهيدة، حائض ماتت شهيدة، هل تغسل ولا ما تغسل؟ قال بعضهم إن قلنا إن الموجب هو الحيض تغسل، وإن قلنا الموجب هو الانقطاع لا تغسل. وبعضهم اعترض قال بل حتى لو قلنا إن الموجب الانقطاع تغسل، لأن الحيض انقطع بالموت. وعلى كل حال مسألة ليست يعني شائعة. نعم.
قال رحمه الله: لا ولادة عارية عن دم.
طيب، يجب الغسل للنفاس لا للولادة. إذا حصلت الولادة عارية عن الدم ما في دم نفاس، فهل يجب الغسل؟ لا يجب. طيب، هل يجب الوضوء ولا ما يجب؟ نعم، يجب الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية والمبحث الثاني في الباب، وهو إيش؟ ما يحرم على من لزمه الغسل. إيش يقول؟
قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن.
إذن أول شيء يحرم على من لزمه الغسل هو قراءة القرآن، فلا يجوز له أن يقرأ آية أو أكثر ولو كان ذلك من غير مس مصحف. وقوله من لزمه الغسل يشمل الجنب وإيش؟ يشمل الجنب والحائض، نعم، وغيرهما. الثاني
قال رحمه الله: ويعبر المسجد لحاجة.
إذن الأمر الثاني مما يحرم على من لزمه الغسل يحرم عليه دخول المسجد، لكن في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل. عندنا دخول المسجد إما أن يكون عبورا أو لبثا، والعبور إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فالعبور لحاجة جائز. ومفهوم عبارة المصنف أن العبور من غير حاجة لا يجوز، صح ولا لا؟ لأنه قال ويعبر المسجد لحاجة، علم منه أنه لا يعبره إن لم يكن محتاجا. والأكثر كما في الروض المربع قال لم يقيده الأكثر بإيش؟ بالحاجة. نعم،
أحسن الله إليكم.
الصورة الأولى إذن العبور عرفنا حكمها، الصورة الثانية وهي اللبث، فما حكمها؟ لها صورتان: اللبث بغير وضوء واللبث مع الوضوء. فاللبث بغير وضوء قال
رحمه الله: ولا يلبث فيه بغير وضوء.
نعم، وعلم منه أن من لزمه الغسل يصح يجوز له اللبث في المسجد مع إيش؟ الوضوء. وهذا في حق الجنب لا في حق الحائض، الحائض لا تلبث في المسجد حتى لو توضأت إلا إذا انقطع الدم ولم تغتسل، فهنا لا حيض فيها لكن يلزمه الغسل، فيكون حكمها كالجنب. نعم. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في الباب، وهي من يسن له الغسل. وقد سبق معنا بعض من يسن له الغسل، سبق معنا. ما يا يوسف تهز راسك تقول لي فأين سبق معنا من يسن له الغسل؟ لأن المصنف رحمه الله فرق من يسن له الغسل على الأبواب، وصاحب دليل الطالب وكثير من الأصحاب يجمعونها هنا ويذكرونها أحيانا مرة أخرى في أبوابه، لكن المصنف اكتفى بذكرها في أبوابها. فأين ذكر استحباب الغسل؟ الآن هنا سيذكر لنا ثلاث مسائل، لأن ما لها محل إلا هنا، لكن مسائل أخرى لها محل أخرى ذكرها فيها، منها في باب المياه اللي هي مسألة غسل الجمعة، حيث قال: استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. أيضا في باب صلاة الجمعة قالوا سنة أن يغتسل وتقدم، وقال أيضا صلاة العيد ذكرها مش يقول يغتسل ويتنظف. طيب تمام. أيضا في الحج ما ذكر شيء في الحج، في العيد ذكر شيء، متأكد؟ شوف أنا الآن في بالي أنه ما ذكر في العيد، بس شوف في الاستسقاء وش يقول المصنف؟ لا نبغى اللي ذكرها المصنف، يعني هو ذكر أنه يخرج متنظفا في الإحرام، أحسنت. قال سنة لمريده غسل، أحسنت. أيضا في شيء ثاني في الحج ذكر، أنا ما في بالي أنه ذكر في إلا في الإحرام، ما في بالي أنه ذكر في غيره. على كل حال الأصحاب ذكروا أغسالا كثيرة هنا، المصنف ذكر هنا ثلاثة أغسال، ما هي؟
قال رحمه الله: ومن غسل ميتا.
إذن الأول ممن يسن له الغسل من غسل ميتا، يجب عليه الوضوء ويسن له الغسل. الثاني:
أو أفاق من جنون أو إغماء.
من أفاق من الجنون فإنه يستحب له الغسل، لكن بشرط أن يكون إيش؟
بلا حلم.
بلا حلم. أما إذا أفاق من الجنون وهو محتلم فيجب عليه الغسل للاحتلام. الثالث: إذا أفاق من الإغماء غير محتلم فإنه يسن له الغسل، وعلم منه أنه لو أفاق منها محتلما وجب عليه الغسل وقد سبق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في الباب، وهي صفة الغسل، وهو غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل هو ما جمع عشرة خصال، عشرة خصال، إيش هي؟
قال رحمه الله: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي.
إذن الأول النية، وما حكمها؟ شرط. والثاني التسمية، وما حكمها؟ واجب. الثالث قال:
ويغسل يديه ثلاثا وما
حكمه؟ غسل اليدين ثلاثا، هذا الثالث مستحب. والرابع
ويتوضأ.
لا، وما لوثه، هذا الرابع، يغسل ما لوثه وهذا أيضا مستحب، إلا إذا كان مانعا من وصول الماء، فإن إزالة ما يمنع وصول الماء شرط. نعم. الخامس
قال رحمه الله: ويتوضأ.
يتوضأ وضوءه للصلاة. السادس:
ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه.
ترويه، تروي أصول الشعر، ثلاث حثيات بالماء. السابع:
ويعم بدنه غسلا ثلاثا.
يغسل بدنه ثلاث مرات. ما حكم هذا؟ تعميم البدن بالغسل فرض، خلاص، وكونه ثلاثا سنة. الثامن:
ويدلكه.
الدلك إيش حكمه؟ يعني إمرار اليد مع الغسل، فهذا مستحب. التاسع:
ويتيامن.
التيامن ما حكمه؟ مستحب. العاشر:
ويغسل قدميه مكانا آخر.
وما حكمه؟ مستحب. غسل القدمين في مكان آخر مستحب. نعم. والمجزئ الذي يقتصر فيه على الفروض ما هو؟ فيه شرط وواجب وفرض. الغسل المجزئ فيه شرط وواجب وفرض. الشرط هو
قال رحمه الله: والمجزئ أن ينوي.
أن ينوي، هذا واحد. المجزئ أن ينوي. إذن الأول النية، ينوي إيش؟ ينوي إيش؟ تذكر المصنف في موضع آخر: إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، فهنا هل يرتفع الأصغر؟ لا يرتفع. أو ينوي بغسله رفع الحدثين، فهنا يجزئ إيش فيهما، ويأتي إن شاء الله. نعم. المسألة الثانية: الواجب ما هو؟
قال: ثم يسمي.
هذا هو الواجب، أن يسمي، أن يقول بسم الله. الثالث من الأمور الخصال المذكورة في المجزئ وهو الفرض، ما هو؟
قال: ويعم بدنه بالغسل مرة.
هذا هو الفرض، وشرطه الإسباغ، وشرطه الإسباغ، وسيأتي بعد قليل في قوله: فإن أسبغ بأقل أجزأ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مقدار الماء في الطهارة، وفيه مسألتان: المسنون والمجزئ. فالمسنون عندنا الوضوء وعندنا الغسل، إيش المسنون في الوضوء وإيش المسنون في الغسل؟ قال
رحمه الله: ويتوضأ بمد.
هذا بالنسبة للمسنون في الوضوء، أن يتوضأ بالمد. نعم. المسنون في الغسل:
ويغتسل بصاع،
أن يكون غسله بصاع. المد كم يساوي من الماء؟ كم ملي لتر؟ ها؟ كم باللتر يصير؟ وش يقول الناظم؟ ها؟ والمد رطل مع ثلث رطلي 760 بالملي، خلاص؟ 600 ملي لتر، يعني تقريبا القارورة اللي بكم؟ بنص بريال، اللي بريال، اي اللي بريال، تقريبا يصير فيها 600 تقريبا، هذه مد. والصاع 4 أمداد، وهو كم؟ تقريبا لترين ونص إلا قليل، ودون لترين ونصف صاع، نعم، ودون نصف متر الذراع. إذن هذا هو المسنون في الغسل، أن يتوضأ بنحو من 600 ملي لتر، وأن يغتسل بأقل من إيش؟ لترين ونص في غسله. نعم. هذا المسنون. المجزئ في الكمية إيش هي؟ قال
رحمه الله: فإن أسبغ بأقل.
إذن الكمية المجزئة هي ما يحصل بها الإسباغ، خلاص، هي ما يحصل بها الإسباغ، وهو غسل جميع الأعضاء على الوجه المجزئ، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو، ولا يكفي المسح. يعني بعض الناس يقول بقتصد في الماء فيأخذ إيش قليل من الماء كذا خلاص ويمسح به عضوه، ويظن أن هذا مطلوب. لا، هذا لا يتحقق به الإجزاء ولا يتحقق به الإسباغ، فلا يصح به الوضوء لأنه مسح الأعضاء، والواجب هو إيش؟ هو الغسل. نعم.
قال رحمه الله: فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء.
هذه المسألة قدمناها في النية، إذا نوى بغسله الحدثين، جاء ليغتسل، إيش عندك يا فلان؟ قال أبغى أغتسل عشان أرفع الحدثين، تمام، نحن نقول إيش عندك يا فلان حتى توضيح للمسألة، وإلا فالنية محلها القلب، فهذا يرتفع حدثه ويطلع من الاغتسال ويذهب إلى الصلاة يصلي حتى لو لم يتوضأ، لأن غسله أجزاءه عن الوضوء، حتى لو اقتصر على الغسل المجزئ، يعني عمم بدنه بالماء بدون ترتيب، عمم بدنه بالماء، نوى وسمى وعمم بدنه بالماء، يطلع يروح يصلي لأنه نوى بغسله إيش؟ الحدثين، فيرتفعان. وأما إذا نوى بغسله الحدث الأكبر فقط، فمفهوم عبارة المصنف أنه لا يجزئ إلا عما نواه وهو الحدث الأكبر فقط. طيب ما رأيكم إذا صار عندنا ثلاث صور: إذا نوى بغسله الحدث الأكبر والأصغر يرتفعان، صح؟ إذا نوى بغسله الحدث الأكبر فقط يرتفع، إذا نوى بغسله الحدث الأصغر فقط، ما تقولون؟ إيش رأيكم؟ ليش ما يرتفع؟ لأنه اشترط فيه الترتيب، واضح؟ فإذا نوى اغتسل الغسل المجزئ عمم بدنه بالماء دون مراعاة ترتيب الوضوء، ولهذا واحد ينزل في المسبح مثلا يغتسل اغتسالا كاملا بنية الوضوء، يصح؟ لا يصح ذلك إلا إذا رتب، خلاص؟ فمثلا يخرج أول شيء وجهه، تمام، بعد يتمضمض يستنشق يخرج وجهه، تمام، ثم تخرج يديه، ثم يمسح رأسه، ثم تخرج رجليه، فهذا يصح إيش؟ يصح له رفع الحدث الأصغر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة السادسة في الباب، وهي ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. إيش هي المسائل اللي ينفع فيها؟ طبعا سبق معنا قبل قليل أن الوضوء يخفف الجنابة في صورة اللبث في المسجد، خلاص، فهذه صورة تخفف فيها الجنابة بالوضوء، لكن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، هذا من أي أنواع الطهارة يصير؟ رافع للحدث ولا في معنى رفع الحدث ولا إزالة نجاسة؟ هذا في معنى ارتفاع الحدث، واضح؟ نعم. فذكر أشياء يسن لها الوضوء، يطلب فيها تخفيف الجنابة بالوضوء، ما هي الأمور هذه؟ قال:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل فرجه.
إذن عندنا يستحب غسل الفرج، وأيضا
والوضوء لأكل،
ثلاثة أمور: الأكل،
ونوم، ومعاودة وط،
ومعاودة الوط، إذا وطئ ثم أراد أن يعاود استحب له إيش؟ أن يتوضأ بينهما وضوءا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب التيمم. ما في العيد ما ذكر، جزاك الله خير، إذن ما ذكر غسل العيد في الزاد. نعم، إيه أحسنت. في الاستحاضة ذكر أيضا الغسل الصحيح، قال: في المستحاضة ويستحب غسلها لكل صلاة. أحسنت. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب التيمم، وذكر فيه خمسة مباحث، ما هي؟
قال رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء.
أول مبحث في التيمم: شروطه، ثم فروضه، ثم مبطل التيمم، ما يبطل به التيمم، ثم وقت التيمم، ثم صفة التيمم. أول مسألة وهي شروط التيمم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثمانية شروط تتعلق بالتيمم، أولها دخول الوقت. نعم، قال رحمه الله:
قال رحمه الله: إذا دخل وقته فريضة أو
نعم
أبيحة.
قال: وهو بدل طهارة الماء. طبعا هذه قاعدة في الباب، أن الوضوء، أن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء مطلقا، واستثنوا من هذا مسألتين أو ثلاث مسائل تجدونها في المنتهى في أول باب التيمم. نعم.
قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة.
طيب، الشرط الأول لصحة التيمم مش هو دخول الوقت؟ ويتحقق هذا الشرط بأحد أمرين. الأول، إذا دخل وقت الفريضة، إنسان يريد أن يتوضأ لصلاة الظهر فلا يصح له ذلك إلا إذا دخل وقت صلاة الظهر. يتحقق بأمر آخر في من يريد النفل، وهو
قال: أو أبيحت نافلة.
إذا كان الوقت وقت إباحة للتنفل فتيمم للنفل، صح تيممه ولا لا؟ صح تيممه، لأنه تيمم في الوقت. لكن لو تيمم في وقت النهي، مثلا إنسان بعد ما صلى الفجر، تمام، تيمم ليصلي الضحى وهو في وقت إيش؟ في وقت النهي، لسه ما دخل وقت صلاة الضحى فهو في وقت النهي، أو حتى تطوع مطلق ضحى ولا غير الضحى، فتيمم في وقت النهي، هل يصح تيممه لهذه الصلاة؟ لا يصح ذلك. الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء، وسيأتي بعد قليل. والعجز عن الماء له صورتان، إما لفقده أو لعدم القدرة على استعماله. الشرط الثالث طلب الماء، فيشترط طلب الماء. الشرط الرابع النية. الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن تتعلق بالتراب، بما يتيمم به. نعم. نأتي الآن إلى تفصيل الشرط الثاني. مقولنا الشرط الثاني إيش هو؟ العجز عن الماء. فصله المصنف على النحو الآتي، ذكر أسباب العجز وأنواع العجز. أما أسباب العجز فذكر أربعة أسباب. الأول
قال رحمه الله: وعدم الماء.
إذن العجز عن الماء من أسبابه عدم وجود الماء أصلا، تمام. وعدم وجود الماء، عدم الماء، إما لعدم وجوده أو لعدم إمكان الوصول إليه، كمن حبس في مصر، ويأتي سيأتي في كلام المصنف، أو حبس في مصر. إذن عندنا من عدم الماء له صورتان ذكرهما المصنف. الأولى أن لا يوجد الماء، قال إذا عدم الماء. والصورة الثانية الماء موجود، تمام، لكنه لا محبوس عنه. وسيأتي في كلام المصنف من حبس في مصر قال صلى ولم يعد. واضح؟ نعم. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، ها، والماء فوق ظهورها محمول. طيب، هذا السبب الأول وهو عدم الماء. السبب الثاني
قال رحمه الله: أو زاد على ثمنه. نعم. كثيرا.
السبب الثاني لجواز العجز عن التيمم الذي يعتبر من أسباب العجز هو زيادة الماء على ثمنه. متى تكون زيادة الماء على ثمنه مبيحة للتيمم؟ في صورتين. الصورة الأولى أن تكون الزيادة كثيرة، إنسان وجد قارورة الموية، تمام، ب30 ريال، خلاص، فهذه زيادة كثيرة لا يلزمه أن يعني يشتري الماء للتيمم. الصورة الثانية أن لا تكون الزيادة كثيرة، لكن الزيادة بثمن يعجزه. بكم قارورة الموية؟ قال والله بريالين، وهذا الرجل الريال عنده هو قوت يومه، يشتري بالريال هذا إيش؟ قرص تميس ويعيش عليه. فلما صارت هذه الزيادة تعجزه، ما عنده، عاجز عن تحصيل هذه الزيادة، يجوز له إيش؟ التيمم. ولهذا قال: أو ثمن،
أو ثمن يعجزه،
يعني إذا زاد على ثمنه بثمن يعجزه. السبب الثالث من أسباب العجز هو
قال رحمه الله: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر ببدنه.
نعم. السبب الثالث هو خوف الضرر باستعمال الماء، وهو ذكر المصنف خوف الضرر باستعمال الماء وخوف الضرر بطلب الماء. مثال خوف الضرر باستعمال الماء: الماء بارد، تمام، درجة الحرارة كم عندكم شيخ؟ وين البلاد الباردة؟ كم تصير عندكم؟ ما هو بارد عندكم؟ أهل روسيا ولا ما في حد عندنا من كم يصير عندكم شيخ؟ 25 تحت الصفر؟ ما شاء الله، أبرد من الفريزر عندنا. طيب، فدرجة الحرارة 25 تحت الصفر، ولا السخان المياه إيش؟ عطلان، جاي الرجال يبغى يصلي الفجر، ها، فإذا بالسخان، وربما يكون جنب. طيب، السخان عطلان، الماء موجود ولا لا؟ الماء موجود، لكنه يخاف باستعمال الماء الضرر. ها، يتضرر الماء، يتضرر ممكن يموت هذا، ماشي؟ فنقول يجوز له أن يتيمم. هذه صورة الخوف باستعمال الخوف الضرر. الصورة الثانية لخوف الضرر أن يخاف الضرر بطلب الماء، أن يخاف الضرر بطلب الماء. يقول أنا أقدر أنزل، الماء متوفر في مثلا المكان الفلاني، لكنه إذا خرج من بيته مثلا بلد فيها الأمن مختل، بعض البلدان يعني صلاة الفجر ما تقدر تنزل في بعض الأماكن، ما في أمن، ما يعني الرجل يبغى يصلي صلاة الفجر أو تذكر صلاة العشاء أو كذا بيخرج في نص الليل ولا في آخر الليل، هذا محل خوف. فهل يجب عليه أن يخرج ليطلب الماء؟ يقول لا يجب عليه ذلك، لأن طلب الماء يخاف الضرر يخاف الضرر بطلب الماء. وذكر المصنف لخوف الضرر محله وصورته، فمحله أربعة أمور. قال
رحمه الله: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر ببدنه،
ضررا ببدنه، فيخاف على نفسه بدنه، مثل الرجل هذا اللي إذا اغتسل ممكن يموت، أو رفيقه يصير هو معاه مثلا مرافق مكان مخوف، فإذا تركه مثلا زوجته امرأة لوحدها في منطقة مخوفة أو شيء، فإذا تركها ليطلب الماء خاف عليها الضرر فلا يجب عليه. الصورة الثالثة:
أو حرمته
كزوجته أو محرم من يعني امرأة قريبة، أو ماله على سبيل المثال، يعني هو في الدكان خلاص، أو خرج من البنك مثلا معه مبلغ مليون ريال، طيب، وإذا توقف لأجل أنه يبحث عن مكان للوضوء ويطلب الماء فإنه قد يسرق، تمام؟ فنقول له إذا خاف الضرر على ماله بطلب الماء أو باستعمال الماء فإنه إيش؟ يتضرر. قد يكون يخاف الضرر على ماله بطلب الماء، وقد يكون يخاف الضرر على ماله باستعمال الماء، عنده بهائم خلاص والماء قليل، إن اغتسل بذلك الماء عطشت البهائم وماتت، يخاف على ماله باستعمال الماء. نعم. ثم ذكر صورة الخوف هذا أو صورة الضرر، عفوا صورة الضرر، ذكر صورا له، منها
قال رحمه الله: بعطش أو مرض.
إذا خاف كان خوفه بعطش، إما أن يعطش هو أو يعطش ماله أو يعطش رفيقه باستعمال الماء، نعم، أو مرض مثل ما ذكرنا في برودة الماء، أو هلاكه هو أو هلاك ماله أو هلاك رفيقه باستعمال الماء أو طلبه، ونحو ذلك من الصور. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بالعجز عن الماء، وهي أنواع العجز. نعم. فقال
رحمه الله: ومن وجد ما يكفي بعض طهره.
طبعا كلمة شرع التيمم خلاص، هذه جواب الشرط. ها، في أول الباب قال إيش؟ إذا دخل وقت فريضة، ها، شرع التيمم بالشروط المذكورة. طيب، ذكر الآن المصنف أنواع العجز، وهو قسمان: عجز كلي ما يستطيع أن يستعمل الماء أبدا، وعجز جزئي يستطيع أن يستعمل الماء في بعض الأعضاء دون بعض، تمام؟ إما أنه ما يجد، يعني عندنا هذه أيضا تتعلق بالعدم وبالعجز، عندنا العجز الكلي بسبب عدم الماء، ما في قطرة ماء أصلا، تمام؟ وعندنا عجز كلي بسبب عدم القدرة عن استعمال الماء، مثل الرجل هذا اللي ما يقدر يغتسل لبرودة الماء. وعندنا الجزئي أيضا، قد يجد ماء قليلا خلاص، يجد ماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء، وقد يجدون ماء كثيرا لكن بعض الأعضاء لا يمكن استخدام الماء فيها للضرر، لأنها تتضرر بالماء، يكون عنده جرح، يكون عنده حروق أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ذكر في العجز الجزئي مسألتين: الأولى
قال رحمه الله: ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
إذن المسألة الأولى من العجز الجزئي، العجز الجزئي بسبب عدم وجود ماء كاف، وجد ماء يكفي بعض طهره، يكفي يغسل وجهه ويديه، خلص الماء، ماذا يصنع؟ يرجع يأخذ الماء المتقاطر؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه مستعمل لا يرفع الحدث، واضح؟ نعم. فماذا يصنع؟ نقول يتيمم عن بقية الأعضاء، فيستعمل الماء ثم يتيمم، ولهذا قال تيمم بعد استعماله. نعم. الصورة الثانية
قال رحمه الله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
الصورة الثانية من كان عنده جرح، هو الماء موجود لكن بعض الأعضاء فيه جرح يضره الماء، إيش يسوي؟ ماذا يصنع؟ نقول تتوضأ وضوءك العادي حتى إذا وصلت إلى موضع الجرح تيممت عنه ثم أكملت وضوءك. فلنفترض مثلا أن الجرح مثلا في يده، خلاص، فيغسل وجهه، يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه ثم تمام يتيمم عن، ما يستطيع يغسل يده مثلا كلها أبدا يتيمم، وإن استطاع غسل إيش الجزء الذي يمكن غسله وتيمم عن الباقي. نعم. ولا بد من الترتيب، أن يكون التيمم في موضع إيش الجرح من الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الشرط الثالث وفصل فيه، وهو طلب الماء، فقال
قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه. طيب. وبدلالة.
إذن أول مسألة في طلب الماء أنه واجب، إذن طلب الماء لا بد منه. ويجب طلب الماء في ثلاثة أمور، قال يجب طلب الماء في رحله، والثاني
وقربه.
قربه ولا قربه؟
عندنا وقربه.
قربه، لا قربه شيخ. طيب والثالث؟
وبدلالة.
وبدلالة ولا بدلاله؟ ها؟ دلالة. ايش معنى قربه؟ مرة كان واحد يسمع عند الزاد فقرأ قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. قلت ما إن شاء الله، وش معنى قربه؟ قال: شوف القرب يمكن باقي فيها موية، يمكن ما أدري. قلت طيب كويس. والدلال؟ قال: دلال القهوة، يمكن يصير فيها إيش بقايا ماء. تمام. فيقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ها تضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نعم. فالمقصود بارك الله فيكم أن ما معنى يجب طلب الماء في رحله؟ رحله مثل السيارة مثلا. وقربه، ما معنى وقربه؟ معناها أنه إنما يجب عليه طلب الماء في الأماكن القريبة. وما ضابط القرب هنا؟ ضابطه العرف، ليس مسافة القصر، لأنهم يذكرون القرب والبعد تارة يراد به إيش مسافة القصر، فيكون القريب دون مسافة القصر، والبعيد ما زاد على مسافة القصر أو مسافة القصر فأكثر. وبعض الأحيان يكون القرب والبعد عرفي وهو المراد هنا. إذن يجب طلب الماء في الأماكن القريبة. خلاص، واحد يقول أقرب بلد لنا مسافة 50 كيلو، هذه المسافة من جهة القصر مسافة قصر ولا لا؟ ليست مسافة قصر. إذن إذا اعتبرنا القرب والبعد لمسافة القصر نقول هذا بلد قريب، ولهذا نقول هذا السفر إليها سفر طويل ولا قصير؟ قصير، لا تقصر فيه الصلاة، واضح؟ لكن بالنسبة لطلب الماء هل يجب عليه يطلب الماء 50 كيلو؟ لا، لأنه بعيد عرفا، واضح شيخ؟ نعم. وما معنى بدلالة؟ يعني إن وجد ناس حوله فإنه يسألهم، يقول هل فيه ماء، هل رأيتم ماء، نحو ذلك. طيب المسألة الثانية في طلب الماء، وهي من تيمم مع تقصيره في الطلب، ما قصر في طلب الماء فبان الماء مقدورا عليه، ما صورتها؟ قال
قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
الرجل ما بحث في سيارته، قلنا له يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، ما بحث، خلاص قال لا ما توقع، أغلب ظني ما في موي. ثم بعد ما صلى فتح السيارة فوجد في السيارة قارورة ماء تكفي للوضوء، أو حتى لو ما تكفي لأنه يجب استعمال البعض، المقصود وجد ماء بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ الجواب نعم يعيد الصلاة. هذا معنى قوله فإن نسي قدرته عليه، يعني نسي قدرته على ما هو يظن ما في ماء، تمام، وصلى خلاص ووجد الماء بعد ذلك وعلم أنه كان قادرا عليه، فإنه يجب عليه إيش أن يعيد الصلاة. ثم انتقل إلى الشرط الرابع وهو النية، فقال
قال رحمه الله
في ثلاث مسائل. طبعا النية، مسألة الأولى نية ما يتيمم عنه، مسألة الثانية نية ما يتيمم له، ثم مسائل أخرى. كيف ما يتيمم عنه؟ ذكر فيها ثلاث مسائل. التيمم يكون عن التيمم إما أن يكون عن حدث أو عن نجاسة. ممكن يتيمم عن نجاسة، فقط النجاسة على البدن، وهي من مفردات الحنابلة، النجاسة على البدن يتيمم لها. الصورة الثالثة أن يتيمم عنهما، عليه نجاسة على بدنه وعليه حدث، يتيمم تيمم واحد عنهما. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى
قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا.
إذا نوى بتيممه عدة أحداث صح التيمم عنها، قال أنا أكلت لحم جزور وخرج منه ريح وإلى آخره، فإنه إيش؟ يتيمم عنها تيمم واحدة. وكذلك لو تيمم تيمم واحدا عن إيش؟ الحدث الأصغر والأكبر. طبعا هنا يتيمم عن الحدث لكن لا يرتفع به الحدث، وإنما يستباح تستباح به الصلاة. الصورة الثانية
قال رحمه الله: أو نجازة على بدنه تضره.
إذن هذه الصورة الثانية، أن ينوي بتيممه نجاسة على بدنه، ويجزئ التيمم عن النجاسة على البدن في صورتين. الصورة الأولى أن تكون هذه النجاسة مما يتضرر بإزالتها، قال تضره إزالتها. الصورة الثانية
قال رحمه الله: أو عدم ما يزيلها.
عدم وجود ما يزيلها، ليس عنده ماء. يعني افرض أن الماء موجود لكنه لو استعمل الماء في إزالة النجاسة لضره، فإنه يتيمم. أو يقول إيش؟ أو يقول الماء غير موجود لإزالة النجاسة فإنه يتيمم عنه. وهذا فرع عن كون إزالة النجاسة يشترط فيها إيش؟ الماء. نعم الله أعلم. إيه لا، إذا مو هذه، لا عكسها قصدك. إذا النجاسة على غير البدن، مو النجاسة على البدن، التيمم بدل عن الماء إلا في النجاسة على غير البدن. والمسألة الثانية اللبث في المسجد. نعم، أي مسألة هي يعني خاصة تتعلق باللبث في المسجد. طيب الصورة الثالثة
قال رحمه الله:
أن ينويهما جميعا، فهذا يجزئ عنهما. نعم، حيث سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. هذه مسألة إيش؟ ما يتيمم له. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو عدم ما يزيلها.
طيب،
أو خاف بردا.
تتميما لمبحث النية حتى نجمع النظير إلى نظيره، اقرأ قول المصنف: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، ثم نعود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر.
طيب، عندنا هذا الكلام كلام عن مسألة نية ما يتيمم له. سبق معنا نية ما يتيمم عنه اللي هو الحدث أو النجاسة على البدن. ما يتيمم له اللي هو الصلاة، صلاة نافلة، صلاة فريضة، طواف، مس مصحف إلى آخره. خلاص. فعندنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة صور في النية. الصورة الأولى قال: فإن نوى.
قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطرق.
طيب، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئ عن الآخر. طبعا هذه ترجعها لما يتيمم عنه، إن نوى أحدها لم يجزئ عن الآخر. وعلم منه أنه لو نواها جميعا أجزأه عنها ولا لا؟ أجزأ عنها، واضح. فنقول هذا اللي ذكرناه قبل قليل، اللي ذكرناه قبل قليل في التيمم ما يتيمم عنه، إما أن يتيمم عن الحدث أو عن نجاسة على بدن أو عنهما جميعا فيصح. أما بالنسبة لما يتيمم له، فإن نوى نفلا، قال المصنف،
قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطلق.
طيب، إذن الصورة الأولى أن ينوي النفل، الصورة الثانية أن يطلق الصلاة، الصورة الثالثة أن ينوي الفرض. أما إذا نوى النفل فإنه لا يصلي به الفرض، يصلي به النفل ولا يصلي به إيش؟ الفرض. وإن نوى به الصلاة وأطلق، نفس الشيء، يصلي به النفل ولا يصلي به الفرض. وهذا معنى قول المصنف: وإن نوى نفلا أو أطلق، يعني نوى الصلاة وأطلق دون تحديد فرض من النفل، قال المصنف لم يصلي به فرضا، يصلي النفل دون الفرض. الصورة الثالثة فيما في نية ما يتيمم له، وهي إن نوى الفرض، قال المصنف،
قال رحمه الله: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
إذن إذا نوى الفرض، هذه الصورة الثالثة، إذا نوى نفلا، إذا أطلق، إذا نوى الفرض. ما الحكم إذا نوى الفرض؟ قال لك يصلي كل الوقت فروضا ونوافل. ليش قال كل الوقت؟ لأنه بعد الوقت إيش اللي يصير؟ يبطل التيمم خلاص، لأنه يشترط للتيمم دخول الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت. نعم، وسيأتي إن شاء الله. حتى لو النجاسة على البدن، إذا نوى عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة على البدن صح ذلك؟ لا، غير الوضوء. الوضوء إذا نوى حدثا بعينه أجزى عن الآخر، لكن هل التيمم مثله؟ لا أدري، الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج الوقت.
لا ارجع الآن، لا نرجع حيث وقفت، مو احنا تقدمنا، ارجع حيث وقفت.
قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا.
طيب، أو خاف بردا، هذا اللي وقفنا عليه. وفيه مسألة أخرى تتعلق بالنية، لا ما تتعلق بالنية، هذه تتعلق بإيش؟ بالعجز عن الماء. إن خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، صلى ولم يعد، وسبقت هذه المسألة في العجز عن الماء. فإن خاف بردا هذه ترجع لما ذكرناه في التيمم لتضرره باستعمال الماء، والحبس إن حبس في مصر ترجع إلى مسألة عدم الماء. نعم، مسألة أخرى. نعم،
قال رحمه الله: أو حبس في مصر فتيمم.
أو حبس في مصر، ذكرنا شرحنا خلاص، الماء موجود لكنه محبوس عنه. مصر هذه بلد ولا بلادكم شيخ؟ أنت مصري شيخ؟ ونعم، من مصري شباب؟ شيخ محمد، هذه مصر تبعكم ولا؟ نعم، مصر يعني بلد، مصر بلد، سواء كان في مصر ولا في أي بلد ثاني. نعم،
قال رحمه الله: أو عدم الماء والتراب.
وهذه المسألة تعرف بفاقد الطهورين، الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب إيش يسوي؟
صلى ولم يعد.
قال: يصلي بحسب حاله، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة إذا وجد إيش؟ الماء أو التراب. وهنا يقولون يقتصر على الواجب في أفعال الصلاة، وله مباحث يعني المصنف ما ذكرها، ونحن ماشيين على حسب ما يذكر المصنف نشرح، إلا ما يذكر المصنف ترجعون إليه في محله إن شاء الله. نعم، ثم الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم: ما يتعلق بما يتيمم به، ما يتيمم به وهو إيش؟ التراب. اشترط لصحة التيمم أربعة شروط تتعلق بما يتيمم به. الشرط الأول:
قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب.
إذن ليس كل ما يكون من أجزاء الأرض يصح التيمم به، ليس كل ما تصاعد على أجزاء الأرض يصح التيمم به، إنما يكون التيمم فقط بإيش؟ بالتراب. الشرط الثاني:
طهور.
طهور خرج به إذا كان التراب نجسا أو متنجسا، وأيضا إذا كان هذا التراب مستعملا، يعني هذا نفس التراب مستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ المتبقي على الأرض بعد الضرب، ولا المتساقط من الأعضاء؟ بس اللي في الأعضاء خلاص، يعني ما ضربت به ثم استعملت مسحت وجهك، هذا التراب اللي يبقى في يدك. تمام، لو جاء واحد قال أنت يدك فيها تراب، تعال نضرب على يدك ونتيمم، نقول لا، حتى لا يتيمم بإيش؟ بتراب مستعمل. نعم، لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: لم يغيره طاهر غيره.
إذن الشرط الثالث: أن يكون له غبار. ما عندك في النسخة له غبار؟
له غبار.
نعم، الشرط الثالث: أن يكون هذا التراب له غبار. مثلا لو يبغى يتيمم بالطين يصلح ولا لا؟ لا، ماشي، لا بد أن يكون له غبار يعلق باليد. نعم، الرابع:
لم يغيره طاهر غيره.
إذا غيره طاهر غيره، يعني كان هذا التراب مختلطا برماد مثلا أو بإسمنت أو كذا فغيره، فإنه لا يتيمم بذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة أو المبحث الثاني في الباب، وهو فروض التيمم. كل الكلام السابق متعلق بشروط التيمم، الآن تعال إلى فروض التيمم، وهي أربعة: اثنان في كل تيمم، واثنان في التيمم عن الحدث الأصغر فقط. ما هي هذه الفروض؟ قال
رحمه الله: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه.
هذان الفرضان في كل تيمم، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوع. وين الكوع؟ ها؟ وين كوعك؟ ما شاء الله عليك، والله تعرف كوعك من بوعك. طيب، يقول الكوع وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. تمام. فالكوع هو المفصل، مفصل الكف الذي يكون من جهة إيش؟ الإبهام. واضح؟ إذن المسح في التيمم الفرض فيه لجميع اليد إلى المرفق، لا، فقط الكف. نعم. وإن كان كثير من الناس اليوم يسمون المرفق كوعا، لكن هذا غلط. نعم. يقولون فلان ما يفرق بين كوع وبوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا الترتيب.
الآن هذان الفرضان فقط في الحدث الأصغر، في التيمم عن الحدث الأصغر، وهما:
قال رحمه الله: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر.
إذن الترتيب في التيمم بأن يبدأ بوجهه أولا ثم كفيه، هذا لا بد منه، وهو فرض فيما لو كان تيممه عن حدث أصغر. أما لو كان تيممه عن حدث أكبر فلا يشترط، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب، وهذا التيمم بدل عن الغسل، فأعطينا البدل حكم المبدل. أما إذا كان بدلا عن الوضوء نقول لا بد فيه من الترتيب. كذلك الموالاة، لو مسح وجهه ثم انشغل بعد ذلك بفاصل طويل ثم مسح يديه، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول إيش؟ نقول لا يصح ذلك إذا كان تيممه عن حدث أصغر، أما إذا كان تيممه عن حدث أكبر فإنه يصح، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج
وتشترط بقت. النية، طبعا هذا سبق، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن واحدها اقرأها هذه بس عشان
قال رحمه الله
الترتيب في قراءة المتن.
وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره.
إذن النية قلنا عندنا نية لما يتيمم عنه من حدث أو غيره. غيره إيش غير الحدث؟ ما في عندنا إلا النجاسة على البدن. نعم.
قال رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر.
فإن نوى التيمم عن الحدث لم يجزئه عن النجس، أو نوى التيمم عن النجس لم يجزئه عن الحدث. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطلق.
هذا الكلام النية لما يتيمم له، وهي ثلاث صور ذكرناها: نية النفل
لم يصلي،
نية الصلاة بإطلاق، ونية الفرض. فإن نية النفل والصلاة إيش حكمها؟ قال
لم يصلي به فرضا،
لا يصلي الفرض، يصلي النفل فقط. ونية الفرض:
وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
نواه يعني الفرض، فإن نواه يعني الفرض، صلى جميع الوقت فروضا ونوافل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطل التيمم، فذكر ثلاثة مبطلات، وهي:
قال رحمه الله: ويبطل التيمم بخروج الوقت.
يبطل التيمم بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، لأن التيمم مبيح وليس برافع. طبعا هذا تعليل، أما من جهة الدليل فإنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عمر وغيره، أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. نعم. المبطل الثاني:
قال رحمه الله: وبمبطلات الوضوء.
من الطريف، كنا مرة في مجلس فيه بعض العلماء، فكانوا يتناقشون في مسألة هل يجب التيمم لكل صلاة، فجرى النقاش في الحديث الوارد في ذلك، هل يصح أو ضعيف، وفيه الراوي فلان وفي سنده فلان وكذا، وكان أحد العلماء من يعني مغمورين، ما هو مشهور لكنه من أهل العلم، جالس في المجلس ويسمع النقاش ما يعلق، هم يتناقشون في صحة الحديث. قال لما خلصوا النقاش قال: ايش رأيك يا شيخ؟ قال: أنتم تناقشون صحة الحديث، وهذا الحكم موجود في القرآن أنه يشترط التيمم لكل صلاة، الحكم موجود في القرآن. وين في القرآن يا مشايخ؟ أحسنت، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذن هذا الأحكام، الأوامر التي ستأتي بعد ذلك تجب عند كل قيام للصلاة، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واحد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اثنين وإن كنتم جنبا فاتطهروا ثلاثة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل هذه الأحكام تجب عند كل قيام للصلاة. أما الأول فقد دلت السنة على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، وأما الثاني فلا يتحقق أصلا إذا اغتسل. إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا، لا خلاص هو ما لما اغتسل ما عاد جنبا أصلا، فبقي الحكم الثالث على إيش؟ على الأصل، وهو وجوبه لكل صلاة. هكذا قال الشيخ يعني في هذه المسألة، وذكرنا هذا يعني استطرادا، لأن بعض الأحيان يكون الإنسان يناقش مسائل ويغفل عن أدلة ليست مشهورة للمسألة. يعني بعض المسائل لها أدلة قوية لكنها ليست مشهورة في كتب الفقهاء، تجد أن الفقهاء ربما استدلوا بأدلة يعني يتداولونها ويكون في أدلة أخرى. ومن المسائل الأصولية عند أهل العلم أنه يجوز إحداث دليل، لا يجوز إحداث قول لكن يجوز إحداث دليل لمسألة. يعني عندنا مسألة مقررة عند أهل العلم، فواحد وهو يقرأ في كتب السنة وقف على دليل من أدلتها، هل له أن يستدل به ولا يقول لا والله ما وجدت أحدا استدل به فيحرم؟ الأصوليون إيش يقولون؟ يقولون يجوز إحداث دليل، أما إحداث قول فلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
على أن هذا الدليل موجود، يعني ذكره بعض العلماء مثل ابن رشد في بداية المجتهد، ذكر هذا الاستدلال بالآية، ذكره يعني بعض العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ووجود الماء ولو في الصلاة.
الإذن الثاني من مبطلات التيمم مبطلات الوضوء، وتعبير المصنف رحمه الله بكون التيمم يبطل بمبطلات الوضوء هو تعبير غيره أيضا، يعني عبر به غير واحد، لكن فيه تعبير أشمل منه، وهو أن يقال ينتقض بما أو يبطل التيمم بما يبطل طهارة الماء، لأن لما خصصناه بإيش؟ بمبطلات الوضوء فيه إشكال، قد يكون يعني قد يكون التيمم أصلا عن حدث أكبر ما هو عن حدث أصغر، واضح؟ فهذا التيمم هل يبطل بمبطلات الوضوء؟ لا، لا يبطل بمبطلات الوضوء، فلهذا قال بعضهم يبطل بما تبطل به طهارة الماء، وهذا هو الثاني. الثالث
قال رحمه الله ووجود الماء.
إذن وجود الماء مبطل للتيمم، إنسان تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، والسؤال هل تبطل صلاته؟ يعني تيممه بطل، طيب صلاته هل تبطل؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون قد صلى وانتهى من الصلاة فلا تبطل صلاته ولا يلزمه أن يعيد. الصورة الثانية أن يكون ما صلى لسه، فنقول قد بطل التيمم فلا يصح أن يصلي، واضح؟ الصورة الثالثة أن يكون إيش؟ في أثناء الصلاة، ولهذا قال المصنف وبوجود أيوه.
قال رحمه الله ولو في الصلاة لا بعدها.
وبوجود الماء ولو كان وجوده أثناء الصلاة فإنه التيمم يبطل والصلاة إيش؟ تبطل لا بعدها، أما لو كان قد صلى فلا تبطل الصلاة، الحمد لله رب العالمين قد أدى الصلاة بطهارة صحيحة فلا تبطل. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبوجود الماء، وجوده حسا أو حكما، يعني وجوده إذا كان الرجل تيمم لكونه عادما للماء فوجد الماء بطل تيممه، صح ولا لا؟ وإذا كان متيمم مع وجود الماء لعجزه عن استعماله فبماذا يبطل تيممه؟ بقدرته على استعمال الماء. نعم،
قال رحمه الله.
نعم، قوله ولو في الصلاة إشارة إلى الخلاف، بعض العلماء قال لا في الصلاة ها لا تبطل الصلاة بوجود الماء فيها، تمام، وهي مسألة مشهورة في أصول الفقه اللي هي استصحاب الإجماع في محل الخلاف، نقول الناظم مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطاء عند الجلي. نعم، ثم انتقل إلى وقت إيش؟ التيمم، والتيمم قبل دخول الوقت صح؟ لا يصح، وسبق سبق ولا لا؟ سبق، قال إذا دخل وقت فريضة. الصورة الثانية التيمم بعد دخول الوقت، هذا صحيح، لكن السؤال أي الوقت أولى؟ هل الأولى أن يتيمم في أول الوقت ولا أن يتيمم في آخر الوقت؟ ما هو الأولى؟ قال المصنف،
قال رحمه الله والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى.
إذن نقول من لا يرجو وجود الماء، يقول الماء ما في أمل، يعني المعطيات الموجودة عنده تقول ما لن أجد الماء إلى نهاية الوقت، فهل يتيمم في أول الوقت ويصلي في أول الوقت ولا يؤخر؟ أيهما أولى؟ ها ليش يؤخر؟ وش الفائدة من التأخير؟ ما في فائدة من التأخير. فيبقى أن الأولى هو أداء الصلاة في أول الوقت، إذن الأولى أن يتيمم في أول الوقت يصلي في أول الوقت. أما الشخص الذي يرجو وجود الماء فالأولى له أن يؤخر. إذن الأولى في التيمم أن يكون أول الوقت في حق من لا يرجو وجود الماء، تمام؟ طيب الأولى أن يكون التيمم في آخر آخر وقت، من هو؟ راجي الماء. ويدخل في هذه ثلاث صور، المصنف ذكر راجي الماء، وإذا أردنا أن يعني نعمم عبارته فنقول راجي الماء ظنا أو جزما، يعني سواء ظن ذلك أو تيقن. يعني لو كان متيقن 100% أن الماء يأتي في آخر الوقت فإنه يجوز أن يصلي في أول الوقت، لكن الأولى أن يؤخر إلى آخر الوقت. واضح؟ ولهذا ثلاث صور، ما هي؟ راجي الماء ظنا، والعالم أنه سيوجد حتى لو كان يعلم ذلك، ومن استوى عنده الأمران. يصير الصورة الأولى التيمم في أول الوقت في حق من لا يرجو وجود الماء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة التيمم، وتتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا. الآن بيذكر صفة التيمم، نبغى نطلع منها إيش هو شرط وإيش اللي يكون واجب وإيش اللي يكون سنة وإيش اللي يكون فرض. قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وصفته أن ينوي.
وصفته الشرط واجب سنة وفرض. نعم.
أن ينوي
هذه إيش حكمها؟
شرط.
إذن الأول شرط وهو أن ينوي. إذن صفة الوضوء تتضمن شرطا وهو النية، وواجبا وهو
ثم يسمي
التسمية، ثم يسمي. إذن هذا هو الواجب أن يسمي. طيب باقي معنا إيش؟
فرض.
السنة والفرض في بقية الكلام من الصفحة اللي بعد. نعم.
قال رحمه الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع.
طيب هذه الآن منها سنة ومنها فرض. يضرب يديه، يضرب التراب بيديه، هذه سنة ولا فرض؟ الضرب سنة. أي نعم، الضرب سنة، ضرب التراب بيديه سنة، ولهذا نصوا على أنه يجزئ لو صمد يديه للريح فعمها التراب، هواء وغبار وكذا، حط يده هكذا وجاء التراب الغبار فمسحه، ما ضرب التراب بيده، أجزأ وضوء، أجزأ تيممه، أجزأ. أو أمر محل التيمم على التراب فعمه، يعني ما ضرب، مسح هكذا، يبغى يمسح يديه ايش سوى؟ ها كذا، ويمكن حتى مرغ وجهه، خلاص المقصود انه ايش؟ حصل المسح. إذن الضرب سنة ولا لا؟ سنة. كذلك او وضع اليد وضعا، ما ضرب، وضع اليد وضعا على تراب ناعم فعلق باليد، يحصل به الفرض، يحصل به الفرض. نعم. الثاني قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله مفرجتي الأصابع.
كونها مفرجتي الأصابع سنة ولا واجب؟ سنة، ولهذا قالوا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج لنعومة التراب أو كونه صمد يديه إلى الريح نحو ذلك صح، إذن تفريج الأصابع سنة، إلا إذا لم يمكن، إذا لم يمكن وصول التراب إلا بالتفريج يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به. نعم. ثم قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله يمسح وجهه بباطنها وكفيه.
هذا سنة ولا فرض؟ يمسح وجهه بباطنها سنة ولا فرض؟ نعم. أما مسح الوجه فهو فرض، وأما كونه بباطنها، والضمير يرجع على إيش عندك؟ بباطنها ولا باطنهما؟
بباطنها،
بباطنها، وهذا الصواب. في بعض النسخ ما عندكم إشارة، بعض النسخ باطنهما، باطنهما، لا هو الصواب باطنها، باطن إيش؟ الأصابع. قال مفرجة الأصابع يمسح وجهه بباطنها، يعني باطن الأصابع، فيكون مسح الوجه بباطن الأصابع، خلاص مو بالراحة، لأنه سيأتي وكفيه براحتيه، الراحة من باطن الكف لكنها تكون إيش؟ للكف. إذن الوجه يكون بباطن الأصابع. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه.
طيب مسح الكفين بالراحتين فرض ولا سنة؟ أصل المسح فرض، وكون المسح بالراحتين سنة. نعم، الراحة هذه. نعم، آخر شيء.
قال رحمه الله: ويخلل أصابعه.
تخليل الأصابع في التيمم، أن يخلل أصابعه في التيمم، هذا ما حكمه؟ هو لا بد من وصول التراب إلى جميع الكف، خلاص، فإن حصل بغير تخليل الحمد لله رب العالمين، وإلا وجب. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة.
طيب، خلينا بس نشوف باب إزالة النجاسة. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. هذا الباب فيه مبحثان، وهما المفردان. إزالة النجاسة لفظ مركب من جزئين مفردين، أحدهما الإزالة والثاني النجاسة، وهذا هو الكلام في الباب. أولا عن الإزالة وما الذي تحصل به الإزالة، والأمر الثاني ما هي النجاسات. نعم، فالإزالة تحصل بطرق، منها ما تحصل به الإزالة حكما، ومنها ما لا تحصل به الإزالة حكما، حتى لو زالت النجاسة حسا، مثل الاستحالة مثلا، تحصل بها يحصل بها زوال النجاسة حسا فتنقلب إلى عين أخرى، لكن لا تحصل بها الاستحالة، لا تحصل بها زوال، لا تحصل بها إزالة النجاسة إيش؟ حكما. نعم، طيب ما الذي تحصل به الإزالة حكما؟ يختلف باختلاف أمرين: باختلاف موضع النجاسة، هل هي على الأرض أو على غير الأرض، وباختلاف نوع النجاسة، هل هي نجاسة كلب خنزير أو نجاسة غيرهما، أو بول غلام لم يأكل الطعام، أو نحو ذلك.
أحسن الله إذن
قلنا ما تحصل به الإزالة حكما، يختلف باختلاف موضع النجاسة ونوعها. بالنسبة لموضع النجاسة، إما أن تكون على الأرض وإما أن تكون على غير الأرض. قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
إذن هذا هو القسم الأول، النجاسة على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب إيش؟ عين النجاسة. الثاني على غير الأرض، إيش حكمها؟ فيها صورتان: الصورة الأولى نجاسة الكلب والخنزير، ما حكمها؟ لا بد من سبع غسلات، واحدة منها بالتراب، ولذلك قال:
قال رحمه الله: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
إذن نجاسة الكلب والخنزير، لما قال نجاسة الكلب والخنزير عم جميع النجاسة التي تكون من الكلب أو من الخنزير، سواء كانت عرقه أو لعابه أو بوله إلى آخره. طيب، فلا بد من سبع غسلات، واحد منها إيش؟ بالتراب، واحد، لا يشترط الأول ولا الأخير، واحد منها بالتراب. طيب، هل يجزئ عن التراب شيء ثاني؟ قال:
قال رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه،
نحو الصابون أو نحو ذلك، فإنه يجزئ عن التراب. نعم، وهذا قد يحتاج إليه. مرة سئلت مسألة، قال رجل كان فيه قلب، كان فيه كلب عالق بشجرة، فساعدته فجاء يعني الكلب وصار إيش؟ امتنانا وشكرا يعني يلعقه في كل مكان، في يده وفي رجله وكذا، يقول تورط، فما الحكم؟ يغتسل بالتراب؟ قلت الحمد لله، الحنابلة إيش يقولون؟ يجزئ عن التراب أشنان ونحو، تغتسل سبع مرات واحدة منها بالصابون. نعم، الصورة الثانية في غير الصورة الثانية، إذن عندنا صورة لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، وعندنا الصورة الثانية سبع بلا تراب، ما هي؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
إذن نجاسة غير الكلب والخنزير طبعا على غير الأرض، واضح، فإنه يكفي فيها سبع غسلات بلا تراب. وما الدليل على التسبيع؟ ارجعوا فيه إلى شرح العمدة للإمام بن تيمية رحمه الله، تجدون الدليل على اشتراط سبع غسلات. حتى الاستنجاء عند الحنابلة، الاستنجاء لابد فيه من سبع غسلات. نعم، عندهم دليل ولا ما عندهم دليل؟ عائشة: بلا شك، إذا سئلت عندهم دليل على طول تقول نعم، حتى لو ما كنت تعرف الدليل، لأنهم لا يقولون في دين الله إلا بالدليل. كون الدليل هذا سالم من المعارضة، مسلم عند الطرأ عند فريق آخر من العلماء أو غير ذلك، هذا محل بحث، لكن كونه فيه دليل هذا لابد منه. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس.
طيب سيأتي إيه؟ الآن عندنا باعتبار نوع النجاسة، باعتبار نوع النجاسة، في عندنا نجاسة إيش؟ الكلب والخنزير ونجاسة غيرهما، وفيه نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيه النضح وهو الرش بالماء من غير إيش اشتراط جريان الماء عن المحل، وسيأتي إن شاء الله. طيب انتقل بعد ذلك إلى الإزالة، وتحصل الإزالة بطرق منها، أو ما زلنا في الإزالة ما انتقل يعني لسه في الإزالة، قلنا ما تحصل به الإزالة حكما وذكرناه، ما لا تحصل به الإزالة حكما؟ ذكر المصنف خمسة أشياء لا تحصل بها حتى لو زالت عين النجاسة فإن حكمها باق، وخمسة أشياء ما هي؟ واحد،
قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس.
إذن الشمس فيه نجاسة على الأرض، ومن قوة الشمس وشدتها ذهبت النجاسة ما عادت باقية، فإن حكم النجاسة باق. الثاني،
ولا ريح،
الريح مع الرياح رايحة جاية زالت النجاسة تبقى حكما. ثالث، لأنه قلنا في الأول في أول باب المياه ذكرنا هذه المسألة في قول المصنف إيش؟ طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا غيره فلا يحصل، واضح. الثالث،
ولا دلك،
الدلك مجرد الدلك لا تحصل به إزالة النجاسة، وقعت النجاسة فصار يدلك يده حتى زالت يبقى حكمها. الرابع،
ولا استحالة غير الخمرة.
الاستحالة هي تحول الشيء من عين إلى عين، ثوب نجس أو نجاسة مثلا روث تمام، فحرقت صارت رماد، لما احترقت صارت رماد، هذا الرماد رماد طاهر ولا نجس؟ نجس، لأنه إيش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، تحولها من عين إلى عين لا يطهرها. نعم. غير الخمرة، فإن الخمرة تطهر بالاستحالة، الخمرة تتحول إلى خل، إذا تحولت إلى خل فإنها تصير طاهرة بشرط، وهو عدم القصد إلى تخليله. عندهم يعني تفصيل في المسألة، مسألة إذا كان الإمساك إما أن يكون التخلل بالإمساك أو بالنقل، فإن كان بالإمساك من غير نقل تمام جاز ذلك الغير جاز ذلك للخلال دون غيره مع حصول الطهارة بكل حال، لكن على كل حال هذا لم يذكره المصنف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
المصنف الذي ذكره أنها إن خللت لم تطهر، وإن تخللت بنفسها إيش طهرت، ولهذا قال
رحمه الله: فإن خللت أو تنجست،
فإن خللت يعني قصد تخليلها يعني نقلها مثلا من مكان إلى مكان فإنها لا تطهر بذلك. نعم،
أو تنجست دهن مائع لم يطهر،
هذه المسألة الخامسة التي لا يحصل بها تطهر الشيء النجس، وهي إيش؟ إذا تنجس الدهن المائع، الدهن المائع إذا تنجس فإنه لا يطهر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النجاسة، وهي مسألة أيضا تتعلق بإزالة النجاسة. نقول النجاسة لها ثلاثة أحوال: إما أن يعلم موضعها أو يخفى، إما أن يعلم موضعها أو يخفى، خلاص. فإن علم موضعها فإن علم موضعها وجب غسله ولا يجب أن يزاد عليه، وإن خفي.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله.
إن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. عندنا مسألة أخرى أيضا تتعلق بالنجاسة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر بنضحه، ولذلك في مسألة طرق تطهير النجاسة بالماء، الأصل في طريقة تطهير النجاسة بالماء أنه يكون بالغسل اللي هو جريان الماء، وأيضا لابد في الثياب ونحوها من العصر حتى يعني يجري الماء وينفصل عن محل التطهير، واضح. لكن هناك مسألة خفف فيها شرعا، وهي مسألة إيش؟ بول الغلام، فيصح تطهير النجاسة بالنضح من غير غسل بثلاثة شروط. الشرط الأول،
قال رحمه الله: ويطهر بول غلام،
البول خرج بذلك الغائط، فغائط الغلام لا يطهر إلا بالغسل. الشرط الثاني، كونه غلاما خرج بذلك بول الجارية فلا بد فيه من الغسل. الشرط الثالث،
لم يأكل الطعام،
أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام لشهوة، فإن كان قد أكل الطعام صار يشتهي الطعام فإنه لا بد فيه من إيش؟ من الغسل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النجاسات، والنجاسات نوعان: نجاسة معفو عنها، سيتكلم المصنف رحمه الله عن موضع العفو عنها ونوع النجاسات التي يعفو عنها، ثم يتكلم عن النجاسات غير المعفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها قلنا فيها مسألتان: موضع العفو ونوع النجاسة التي يعفى عنها. وذكر المصنف مسألتين في النجاسة المعفو عنها. نبدأ أولا بموضع العفو. قال
رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم.
إذن النجاسة التي يعفى عنها موضع العفو عنها في غير إيش؟ المائع والمطعوم. فلو وقعت نجاسة يعفى عنها كيسير الدم في الماء، هل يصح أن يتوضأ به أو يقال هذا ماء باق على طهورته؟ نقول لا، لأن هذا إيش؟ مائع. الموضع الثاني غير المطعوم، فلو وقعت في الطعام دم يسير وقع في الطعام، هل يصح أن يؤكل؟ لا يصح أن يؤكل. نعم. وانتبه إلى أن الدم الباقي في العروق، في عروق الذبيحة، هذا طاهر أصلا، ليس دما يسيرا معفوا عنه، بل هو طاهر. نعم. طيب، هذا موضع العفو عنها. نوع النجاسة المعفو عنها ذكر نوعين. الأول
قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر.
الأول الدم، وذكر أربعة شروط. الأول أن يكون دما يسيرا، فلا يعفى عن الدم الكثير. وما ضابط الكثير هنا؟ ما يفحش في النفس، واضح؟ الذي تستفحشه أنت، تشوف الثوب تقول والله هذا كثير، خلاص هو كثير. الثاني أن يكون دما، خرج بذلك ما عدا الدم من النجاسات، فالنجاسة التي يعفى عنها هي نجاسة الدم، ما عداه لا يعفى. الثالث الدم النجس، خرج به الدم الطاهر، فإن الدم الطاهر هذا لا يقال يعفى عنه، بل هو طاهر أصلا. الشرط الرابع أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر. أما لو كان الدم من حيوان نجس، دم من كلب، دم من ذئب، دم من غير ذلك من الحيوانات النجسة، فهذا الدم ولو كان يسيرا فإنه لا يعفى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أثر استجمار.
هذا الأمر الثاني، وهو العفو عن أثر الاستجمار، لأنه سبق في باب الاستجمار أن حصول الإنقاء بالاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن باقي أثر للنجاسة ولا لا؟ لكنه أثر معفو عنه. عندك عن أثر استجمار؟ أيوة، في بمحله ولا ما في؟ نعم ماشي، هو في بعض النسخ بمحله. وعن أثر استجمار موجود عندك؟ إشارة النسخ أثر استجمار بمحله، يعني إن انتقل عن محله فإنه لا يعفى عنه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى النجاسات التي لا يعفى عنها، فبدأ أولا بالميتة. هل الميتة نجسة؟ نقول الأصل في الميتة أنها نجسة، وهذا سبق في باب الآنية، فما كرره المصنف هنا، وإنما ذكر هنا الميتات الطاهرة. فقال
قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت.
إذن الأول من الميتات الطاهرة ميتة الآدمي، الإنسان لا ينجس بالموت، بل هو طاهر حتى لو كان ميتا. الثاني
ولا ما له نفس سائلة.
ما
ولا ما لا نفس له سائلة.
ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني إذا ليس له دم يسيل، ليس له دم يسيل، مثل الحشرات الصغيرة مثل الناموس، الذباب وما إلى ذلك، فهذا ميتته طاهرة. ولهذا لو وقع الذباب في الإناء وغمسته فإنه لا ينجس إيش؟ الإناء. لكنه شرط لذلك أن يكون متولدا من طاهر. أما لو كان هذا الذي ليس له نفس سائل متولد من نجاسة، يقول مثل الصراصير الكنف، يعني هذه الصراصير بيضها وغذائها وتتولد من نفس النجاسة، تمام، فهذه يقولون لا، فهذه يقولون إنها نجسة. نعم.
قال رحمه الله: متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه.
طيب، أيضا من النجاسات التي لا يعفى عنها البول والمني وما يخرج من فرج الآدم فيه تفصيل، والسؤر والحيوانات حال الحياة، ونفصل كل واحدة. إذن الثاني الأول الميتة وفصلنا فيها. البول قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه. إذن البول والروث هل هو نجس؟ نقول عندنا البول والروث مما يؤكل لحمه طاهر، أخذناها من إيش؟ مفهوم، ها؟ من منطوق العبارة. وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، أخذناه من إيش؟ من مفهوم العبارة. مثل إيش؟ مثل الغنم والإبل، فأبوالها وأرواثها طاهرة، مثل الكلب والذئب والثعلب، فهذه أبوالها وأرواثها نجسة. حتى الهرة، الهرة بولها نجس ولا لا؟ نجس، لأنها غير مأكولة اللحم. طيب، اللي بعده المني. المني فيه ثلاثة أحوال. عندنا مني ما يؤكل لحمه، ما حكمه؟ طاهر. ولهذا قال
رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه.
ومنيه يعني ومني ما يؤكل لحمه، فهذا طاهر. الثاني مني الآدمي، قال
ومني الآدمي،
أيضا مني الآدمي طاهر. الثالث
ورطوبة فرج المرأة.
طيب، بقي عندنا مني ما لا يؤكل لحمه، علم بمفهوم المخالفة أنه أنه نجس. ننتقل إلى ما يخرج من فرج الآدمي. عندنا مسائل. المسألة الأولى: رطوبة فرج المرأة ما حكمها؟
قال رحمه الله: ورطوبة فرج المرأة.
نعم، ورطوبة فرج المرأة طاهر، فرطوبة فرج المرأة أيضا طاهر. كذا عندنا المذي مما يخرج من الفرج، عندنا المذي وهو نجس، الودي وهو نجس، والبول وهو نجس، والمني سبق تفصيله. ثم انتقل بعد ذلك إلى السؤر، فذكر له قسمين بالمنطوق والمفهوم. المنطوق قال:
قال رحمه الله: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
إذن عندنا الآثار، عندنا سؤر طاهر وهو سؤر الهرة وما دونها في الخلقة أصغر منها، فهذا طاهر. طيب، علم من مفهوم العبارة أن سؤر الحيوان غير المأكول إذا كان أكبر من الهرة، فما حكمه؟ نجس. إذا حيوان غير مأكول وأكبر من الهرة فسؤره نجس. إيش هو السؤر؟ السؤر هو ما يبقى بعد الشرب، يعني شربت من إناء، فهل هذا الباقي طاهر ولا نجس؟ نقول إن كانت هرة أو دونها في الخلقة فهو طاهر، وإن كانت أكبر من الهرة فهو نجس. طبعا هذا في غير المأكول، أما المأكول فسؤره طاهر بلا إشكال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسباع البهائم والطير.
هذه الآن الحيوانات، الحيوانات من الكلام عن النجاسات الحيوانات، هل الحيوانات ناجسة أو طاهرة؟ نقول عندنا ما يؤكل لحمه إيش حكمه؟ طاهر. ما لا يؤكل لحمه على قسمين: الهرة وما دونها في الخلقة هذه طاهرة، ما فوق الهر إيش؟ نجس. مثل إيش؟ مثل المؤلف بأربعة أمثلة. قال:
قال رحمه الله: وسباع البهائم والطير.
سباع البهائم كالكلب والذئب والأسد والثعلب، وسباع الطير مثل الصقر والنسر إلى آخره. طيب، والثالث من أمثلة ما فوق الهرة مما لا يؤكل:
والحمار الأهلي.
الحمار الأهلي فإنه نجس، وعلم منه أن الحمار الوحشي إيش حكمه؟ طاهر. الرابع:
قال: والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
والبغل منه، يعني إيش البغل منه؟ يعني البغل من الحمار الأهلي، أما البغل من الحمار الوحشي فهو طاهر. واضح؟ البغل من الحمار الأهلي، لأن البغل يصير من حمار وإيش؟ وفرس. الفرس طاهر والحمار نجس، وهذا الولد يطلع طاهر، يطلع لأبوه ولا الأم نقول ها يتبع أخبثهما طهارة ونجاسة. ماشي؟ نعم. والبغل منه نجس، هذا ما يتعلق بباب إزالة النجاسة، وهو تمام درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نأخذ بس ثلاثة أسئلة. تفضل. إذا من حب أن ينصرف ينصرف، ثلاثة أسئلة بس. يقول: ما فائدة ذكر كل ما أوجب غسل أن أوجب وضوءا، حيث أن الغسل من الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر؟ لا، الغسل من الحدث الأكبر لا يرتفع معه الحدث الأصغر إلا إذا نوى رفع الحدثين، أو نوى إيش؟ أو نوى الحدث وأطلق. أما لو نوى الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع الأصغر، وهذه فائدتها. هذا يطلب الكلام على المنهجية لطالب العلم الذي يدرس الروض المربع في كلية الشريعة. أول شيء وأساس أهم شيء في المنهجية أن تحفظ المتن، الحفظ عليك بالحفظ. خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعطي طوعا من بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لابد أن ينسى. هذا يسأل عن الجلوس على كتب على المصحف أو جعله مخدة وسادة. لا، هذا نص الفقهاء على أنه لا يجعل القرآن سادة ولا مخدة، فليحذر المسلم من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.